بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
جوانب من تاريخ المسلمين الحضاري والسياسي للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الإدارية والاجتماعية وقسم العلوم الشرعية والعربية بنين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثالث،
صفحة 47. رابعا، النظام القضائي، مكانة القضاء ونشأته. تعريف القضاء هو الفصل بين الناس في الخصومات طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أسس القضاء: العدل والمساواة أسس نظام القضاء الإسلامي، فالله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بأن يكونوا قوامين بالقسط، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سورة النساء آية 135. مكانة القضاء: القضاء هو أحد الأركان الأساسية الثلاثة في نظام كل دولة، أما الركنان الآخران فهما السلطتان التشريعية والتنفيذية. ومنذ قديم الزمان والقضاء يتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع توجب احترام أحكامه، وقد اعتبرت صفة الحكم في الإسلام من صفات الله تعالى، فهو تبارك اسمه أحكم الحاكمين. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تؤكد هذا المفهوم، فمن ذلك قوله تعالى: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. سورة الأنعام آية 57. وقد شرف الله تعالى رسوله الكريم وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم بصفة الحكم، فقال تعالى مخاطبا إياه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. سورة النساء آية 105. وفي الحديث الشريف: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن. رواه مسلم برقم 1827. إثراء: لم يقتصر اهتمام الأئمة المسلمين على إقامة العدالة بين المسلمين فقط، بل امتد اهتمامهم ليشمل أهل الذمة وأوصوا بهم خيرا. وقد تمتع أهل الذمة في ظل الدولة الإسلامية منذ نشأتها بروح التسامح والعدالة التي شملت رعايا الدولة الإسلامية جميعا، كما تمتعوا إلى جانب ذلك بحرية الدين والعقيدة. صفحة 48. نشأة القضاء: القضاء في الجاهلية. عرف العرب في جاهليتهم نظام القضاء، وكانوا يسمون القضاء حكومة والقاضي حاكما، وكان شيخ القبيلة هو الذي يحكم بين من يختصمون لديه. غير أن نظام القضاء في الجاهلية كان فيه عيوب كثيرة، ولذلك فهو يختلف عن نظام القضاء الإسلامي في جملة أمور جوهرية أبرزها اثنان: الأول، لم يستند القضاء في الجاهلية إلى قانون مكتوب، وإنما كان يعتمد على العرف وما يتطلبه العدل والحكمة. أما في الإسلام فإن القضاء يعتمد على الكتاب والسنة والقياس والإجماع. الأمر الثاني، لم يكن حكم القاضي في الجاهلية ملزما، فكثيرا ما كان يرفض أحد المتخاصمين حكم القاضي، أما في الإسلام فإن الحكم واجب الاتباع من قبل جميع الأطراف المتخاصمة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء آية 65. ومن هذه الآية الكريمة تبدو القناعة التامة والرضا المطلق بالحكم الإسلامي والالتزام به. القضاء في الإسلام فرض من فروض الكفاية، بمعنى أنه إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجبا عليهم كالجهاد. ومن سمات القضاء الإسلامي العدل والمساواة والرحمة. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ترتبط نشأة نظام القضاء في الإسلام بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، فقد أرسى صلى الله عليه وسلم أصول نظام القضاء الإسلامي حين عقد معاهدة بين المسلمين من مهاجرين وأنصار مع يهود المدينة وغيرهم من المشركين. ومما جاء في تلك المعاهدة، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا كما كان للشريعة مبلغا، وكان صلى الله عليه وسلم يحكم بين الناس بما يوحي إليه رب العالمين من الذكر الحكيم، وكان المتخاصمان يحضران إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختارين فيسمع كلام كل منهما، وكان من طرق الإثبات عنده البينة واليمين وشهادة الشهود والأشياء المكتوبة والفراسة، صفحة 49. وكان صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، رواه الترمذي برقم 1342. فإذا أظهر صدقه بإحدى الطرق حكم له، كما كان صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا من المتخاصمين. فقد أثر عنه أنه قال إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، رواه أبو داود برقم 3582. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عين في بلد من البلدان رجلا اختص بالقضاء بين المسلمين، بل كان صلى الله عليه وسلم يعهد إلى بعض الولاة ليكون القضاء جزءا من أعمالهم، كما أذن صلى الله عليه وسلم لنفر من أصحابه بالقضاء بين الناس بالكتاب والسنة والاجتهاد، وقد أذن أيضا لبعض أصحابه بالفتوى بين الناس، وبلغ عدد من اشتهروا بالفتوى من الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 131 رجلا وامرأة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأم المؤمنين عائشة وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. مفاهيم: البينة في الشرع هي اسم لما يبين الحق ويظهره، وهذا يعني أن المدعي ملزم بإظهار ما يبين صحة دعواه، انتهى. في عهد الخلفاء الراشدين، ولما ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة أسند القضاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لم يتلقب بلقب القاضي، فظل سنة وقيل سنتين لا يختلف إليه أحد ولا يأتيه مختصمان، لما عرف عنه من الحزم والشدة في الحق، غير أن اتساع رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه واختلاط المسلمين العرب بغيرهم من الأمم استدعى إدخال نظام تشريعي لفض المسائل أو المشكلات التي تنشأ بين الأفراد المسلمين من العرب وغيرهم. وكان هذا النظام يقوم على أساس تعيين قضاة ينوبون عن الخليفة في فض القضايا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد وضع قواعد القضاء ومنها العلم بأحكام الشريعة والتقوى والصلابة في الحق، ومنح القضاة استقلالية كاملة بعيدة عن تسلط الولاة. وهكذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من عين القضاة في الولايات الإسلامية، أي فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية لاتساع رقعة الدولة الإسلامية وعدم قدرة الخليفة والولاة الجمع بين السلطتين. وكان القضاة يعينون من قبل الخليفة أو الوالي إذا كانت ولاية عامة، بمعنى أن تكون له الولاية على الخراج والصلاة معا. فولى الفاروق أبا الدرداء قضاء المدينة، وولى شريح بن الحارث الكندية قضاء الكوفة، كما ولى أبا موسى الأشعرية قضاء البصرة، وولى عثمان بن قيس ابن أبي العاص قضاء مصر. أما قضاء بلاد الشام فقد جعل له تنظيما قضائيا مستقلا. وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه اتخذ داره للقضاء بعد أن كان في المسجد. وفي زمن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان القضاة يرجعون إليه إذا التبس عليهم شيء لعلمه وفقهه، ولم يكن هناك حاجة إلى تدوين الأحكام في سجلات لأنها تنفذ فورا بإشراف القاضي.
صفحة 50 وثيقة. اقرأ النص ثم أجب عما يليه من أسئلة. سن عمر رضي الله عنه للقضاة كتابا يسيرون على هديه في أحكامهم، ويعد هذا الكتاب أساس علم المرافعات في القضاء الإسلامي، وبعث بهذا الكتاب إلى أبي موسى الأشعري وإلى غيره من القضاة، وهذا نصه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس بن قوسين أبي موسى الأشعري، سلام عليك. أما بعد، فالقضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليه، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له بين الناس، فساوي بينهم في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجع الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم معرف الأمثال والأشياء، وقس الأمور بنظائرها، واجعل للمدعي حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذ بحقه، وإلا وجهت القضاء عليه، فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ للعذر. المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة، والظنين هو المتهم. فإن الله سبحانه تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات، وإياك والقلق والضجر والتأذي للناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الزجر، فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الناس، ومن زين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شنأه الله. ألف، على أي ولاية تولى عبد الله بن قيس القضاء؟ باء، حث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيه على تحري المساواة في القضاء، استخرج من النص ما يدل على ذلك. جيم، إذا أخطأ القاضي في قضائه فماذا يلزمه؟ دال، ذكر النص عدة آداب يجب أن يتصف بها القاضي، فما هي؟ ها، كيف يتم صلاح النية؟ انتهت الوثيقة. في العهدين الأموي والعباسي، ولما اتسعت الدولة الإسلامية في العهدين الأموي والعباسي، اتسع النظام القضائي من حيث التشكيل والاختصاصات، من أجل تطبيق العدالة بين مختلف أفراد المجتمع، وإدخال الطمأنينة إلى نفوسهم في ظل تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. ولتحقيق هذه الأغراض، أصبح النظام القضائي في العهدين الأموي والعباسي يتكون من القاضي، المحتسب، قاضي المظالم. فأما القاضي فكانت مهامه في فض المنازعات المرتبطة بالأمور الدينية بوجه عام، أما وظيفة المحتسب فهي النظر بالقضايا المتعلقة بالنظام العام، وأحيانا في الجنايات التي يحتاج الفصل فيها إلى السرعة. أما وظيفة قاضي المظالم فهي الفصل فيما استعصى من الأحكام على القاضي أو المحتسب، هذا وقد أوجد في العصر العباسي ما يسمى كبير القضاة أي رئيس القضاة ومركزه العاصمة، وهو يولي من قبله قضاة ينوبون عنه في الأقاليم والأمصار، وأول من لقب بهذا اللقب القاضي أبو يوسف صاحب كتاب الخراج، وكان ذلك في عهد الخليفة هارون الرشيد، وفي الأندلس كان يطلق على رئيس القضاة لقب قاضي الجماعة ومركزه قرطبة. إثراء: اتسعت سلطة القاضي في الدولة الإسلامية تدريجيا، فأصبح ينظر بالإضافة إلى المنازعات المدنية الأمور الإدارية مثل الأوقاف، وقد يجمع القاضي بين القضاء والشرطة والمظالم والحسبة وبيت المال. وقد خصص هارون الرشيد زيا خاصا للقضاء وأحاطهم بمظاهر التكريم والإجلال، كما استحدث منصب قاضي القضاء وكان بمثابة وزير العدل يعين القضاة ويعزلهم ويراقب أعمالهم وأحكامهم. انتهى. صفحة 51. قاضي المظالم بين قوسين صاحب المظالم. إن سلطة قاضي المظالم أعلى من سلطة القاضي في ردع الخصوم ومنع التسلط، ولم ينتدب للمظالم في العهد الراشدي أحد، لأن الخلفاء كانوا يتولون ذلك بأنفسهم، وقد خصص بعض الخلفاء فيما بعد يوما للمظالم كعبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز في العهد الأموي وهارون الرشيد وابنه المأمون في العهد العباسي، فكانت المظالم ترفع للخليفة ليقوم بدراستها مع مجموعة من الفقهاء والعلماء والقضاة المحيطين بمجلسه، فمهمة قاضي المظالم تتمثل في القضاء الإداري كمحكمة الاستئناف في الوقت الحاضر، ومن أبرز اختصاصاته النظر فيما يلي: 1- تعدي الولاة على الرعية والنظر في سيرتهم لرفع الظلم عن الرعية. 2- أعمال رجال الدولة والمنازعات التي عجز القاضي عن فصلها. 3- الأحكام التي لا يقتنع الخصوم بعدالتها. 4- تصفح أعمال كتاب الدواوين لأنهم هم أمناء المسلمين على أموالهم. المحتسب: الحسبة مشتقة من حسبك بمعنى أكفف، لأنه يمنع الناس من الغش وارتكاب المحظورات، أي أنكر عليه قبيح عمله، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آل عمران آية 104. ومن يقوم بهذه المهمة يسمى محتسبا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول محتسب، إذ نهى عن الغش حين قال: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يكشف الغش ويوبخ الغشاشين ويزجرهم، وصار الخلفاء على نهجه عليه الصلاة والسلام، حيث كانوا يسيرون في الأسواق ويراقبون المكاييل والموازين ويرشدون الناس إلى السلوك الحسن. ثم تطورت الحسبة حيث أصبح لها نظام خاص بها ومهام تقوم بها، وعرفت بهذا الاسم في العهد العباسي. إثراء: للحسبة دار تسمى دار الحسبة، يقيم فيها المحتسب ويصرف فيها أمور وظيفته، ويمكن للمحتسب أن يدعو الباعة إلى دار الحسبة ويكلفهم بإحضار موازينهم ومكاييلهم لقياسها ومعايرتها. وكان مجلس الحسبة يعقد أحيانا في المسجد، ويستعين المحتسب بعدد من الرجال يسمون الأعوان، ويجب أن تتوفر فيهم شروط النزاهة والأمانة والعفة، ويمكن له إذا دعا الأمر أن يستعين برجال الشرطة. انتهى. مهام المحتسب: 1- مراعاة الأحكام الشرعية والسهر على إقامة الحدود على مستحقيها. 2- مراقبة الأسواق وما فيها من غش وتدليس، ومراقبة الأسعار ومنع التجار من رفعها وجني الأرباح غير المشروعة. 3- النظر في تعديات الجيران على بعضهم البعض وتجاوز حد الجوار. 4- الحكم في الدعاوى المتعلقة بالغش والتدليس. 5- منع معلمي الكتاتيب من ضرب الصبيان، ومنع أصحاب الدواب من تحميلها ما لا تطيق حمله، ومنع أصحاب السفن من زيادة حمولتها حتى لا تغرق. صفحة 52 وثيقة. القضاء في المملكة العربية السعودية: تستمد كل مبادئ التشريع القضائي الجنائي والمدني في المملكة العربية السعودية من مصدرين أساسيين هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتتكون مؤسسات القضاء الشرعي من ألف مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية شرعية في البلاد، ويقوم بمهام متعددة منها مراجعة أحكام الحدود والقصاص والإشراف على المحاكم وإبداء الرأي في المسائل الشرعية والقضائية. ب. هيئات التمييز، وهي هيئات قضائية متخصصة في تدقيق الأحكام الشرعية المهمة الصادرة من المحاكم التي تتألف من قاض أو أكثر، وتختص بالنظر في المنازعات والجرائم والمحاكم الجزئية أو المستعجلة، وتتألف من قاض أو أكثر، وتنظر في قضايا الجنح وحد السكر والحقوق المالية وكتابات العدل، وهي ليست دوائر قضائية بالمعنى المعروف، بل أجهزة مساعدة للقضاء تقوم بإصدار صكوك الملكية العقارية والوكالات العامة والمبيعات وشهادات الضمان وتحرير الوصايا والهبات والرهونات وغيرها، كما توجد تشكيلات للقضاء الإداري يأتي في مقدمتها جيم ديوان المظالم، وهو بمثابة هيئة قضاء إداري مركزي ترتبط مباشرة بالملك، وتنظر في قضايا الرشوة والتزوير والنزاعات التي تنشأ بين المؤسسات المحلية من جهة، وبين الأجهزة الحكومية حول تفسير بنود عقود المشاريع الحكومية المنفذة، ويتمتع الديوان بجميع الضمانات والاختصاصات والصلاحيات التي يتمتع بها القضاء الشرعي، وبالتالي فإن أحكامه بائنة ونهائية. إلى جانب ذلك توجد لجان إدارية ذات اختصاص قضائي كلجان القضاء التجاري، ولجان تسوية الخلافات العمالية، واللجان الجمركية. انتهى. صفحة 53 أسئلة التقويم. السؤال الأول: أكمل الفراغات التالية. ألف: طرق الإثبات عند الرسول صلى الله عليه وسلم لتبرئة أحد المتخاصمين، فراغ وفراغ وفراغ. ب. تميز قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفراغ وفراغ في الحق، لذلك لم يأته مختصمان. جيم: وظيفة قاضي المظالم الفصل فيما استعصى من أحكام على فراغ وفراغ. دال: يعد القضاء أحد الأركان الأساسية الثلاثة في نظام كل دولة، والركنان الآخران هما فراغ وفراغ. السؤال الثاني: ما المقصود بكل من القضاء الحسبة؟ السؤال الثالث: أبرز مكانة القضاء في الإسلام مع الاستشهاد. السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي. ألف: حكم القيام بالقضاء في الإسلام هو جائز، فرض كفاية، مستحب. ب. بلغ عدد من اشتهر بالفتوى من الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 131 رجلا وامرأة، والمرأة هي عائشة رضي الله عنها، حفصة بنت عمر رضي الله عنها، صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. جيم: أسند أبو بكر الصديق رضي الله عنه القضاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه. دال: أول محتسب في الإسلام هو الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ها: أوجد ما يسمى كبير القضاة، أي رئيس القضاة، في العهد الراشدي الأموي العباسي. السؤال الخامس: قارن بين كل من ألف القضاء في الجاهلية والقضاء في الإسلام. ب. قاضي المظالم والمحتسب من حيث النشأة والمهام التي يقوم بها كل منهما. السؤال السادس: فسر ما يأتي. ألف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. باء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. جيم تعيين قضاة ينوبون عن الخليفة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صفحة 54. السؤال السابع: اكتب بأسلوبك ما تعرفه عن ألف الآداب التي يجب أن يتصف بها القاضي، ب الأسس التي اعتمد عليها القضاء الإسلامي، مدعما إجابتك بالأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. السؤال الثامن: ماذا يحدث لو لم ألف يقم نظام القضاء، ب لو لم يحاسب قاضي المظالم تعدي الولاة على الرعية. صفحة 55. الباب الثاني: الحياة العلمية. ويتضمن هذا الباب ثلاثة فصول: الفصل الأول نظام التربية الإسلامية، الفصل الثاني العلوم الشرعية، الفصل الثالث العلوم الكونية. صفحة 56. الفصل الأول نظام التربية الإسلامية. تمهيد: العلم والإيمان هما أساس الحضارة الإسلامية، والعلم في الإسلام يعد وسيلة إلى القرب من الله تعالى، كما أنه وسيلة إلى بلوغ السعادة في الدنيا والدار الآخرة. وقد ارتبط العلم بالإيمان في الإسلام منذ أن بزغ نور هذا الدين الحنيف في غار حراء قبل 14 قرنا. من هنا نستطيع أن نلتمس الحكمة الإلهية في التوكيد على القراءة باعتبارها وسيلة للعلم والمعرفة وبناء الحضارة في أول ما نزل من القرآن الكريم من آيات، وهو قوله جل شأنه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والإسلام يدعو إلى التفكير والتأمل في حكمة الله وتدبيره، لذلك فهو يحض على استعمال العقل واعتماد اليقين أساسا بدلا من الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا. ذلك أن الإنسان قابل للتعلم، فبالعلم ميز الله تعالى أبا البشر آدم عليه السلام عن الملائكة، وبالإيمان والعلم النافع والعمل الصحيح تنفتح أمام المسلم السعادة في الدارين. وهكذا يصبح الإسلام بحق دين العلم والمعرفة والرقي الحضاري، بل إن الإسلام قد جعل طلب العلم فريضة أو جهادا في سبيل الله تعالى. استشهد من القرآن الكريم والحديث الشريف على منزلة العلم والعلماء في الإسلام.
نهاية الوجه الأول.